الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ما زلنا مع الإعلام وما يفعل ذلك الإعلام في العالم الإسلامي خصوصا وفي الشباب عموما، وما زلنا نتحدث عن ذلك الإعلام وإليكم اليوم بعض الحقائق، وإتماما لما بدأناه في الخطبة الماضية المنصرمة حول أضرار الإعلام. ويخطئ من يظن أن الإعلام غير موجه، وأن الإعلام ما المقصود منه إلا للاتجار، وأن الإعلام إنما هو ملء فراغ للشباب. يخطئ من يظن ذلك، وإنما هي مؤسسات استخباراتية تقودها كثير من أجهزة الاستخبارات، وعلى رأس كثير من المؤسسات اليهودية والصهيونية، على رأسها صهاينة ويهود وصليبيين يعادون الإسلام وأهل الإسلام. وهذه الحرب الإعلامية لم تكن جديدة، وإنما هذه الحرب الإعلامية قديمة مع مبعث الأنبياء. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال الله تعالى وهو يبين كيد الإعلام لليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إن إشاعة الأخبار السيئة والسخرية والاستهزاء بالمسلمين ليس أمرا جديدا على اليهود ولا على النصارى، بل ذلك قديم قدم الزمن. فهؤلاء هم أبناء الأمس الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغراء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن أبناء اليوم هم سلالة أبناء الأمس، كما قال الله تعالى عن هؤلاء: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال الله تعالى في آية أخرى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ناهيك عن الأضرار التي يحققها الإعلام الموجه المقصود الذي تزيد قنواته على أكثر من 1000 قناة موجهة تبث على العالم الإسلامي. وفي سبيل ذلك تعدل الأمة عن واقعها التي تعيش فيه. فالشباب اليوم لا يهمهم إلا أغاني الفيديو كليب، ولا يهمهم إلا الاتصال بالمشاهدين عبر القنوات الفضائية، عبر الشريط الذي يلصق في أسفل الشاشة وما يسمى بالشاتنج. لا يهم شباب اليوم إلا الاتصال بالقنوات الأخرى والعالم الآخر. ثانيا، قد حقق هذا الإعلام الموجه إرغام العالم الإسلامي كله على قبول وسماع وجهة النظر الغربية في كل الأحداث دون جدل. فأيما حادثة تقع في أي مكان في العالم فليس لنا رأي وليس لنا وجهة، ولا تسمع رأي الطرف الآخر، وإنما لا تسمع إلا رأي الإعلام الغربي دون جدال. وثالثا، يكفي الإعلام الغربي العجوز بأن يجعل الجمهور المسلم جمهورا مصفقا مطبلا لما يجري في عالمه. إن الأحداث كل الأحداث تقع في عالم ما يسمى بالشرق الأوسط أو بل ما تسمى بهذه المنطقة الحارة التي نعيش فيها، ومع ذلك العالم كله يبدي رأيه إلا العالم الإسلامي أهل هذه المناطق، فهم يكتفون بأن يكونوا متفرجين ومطبلين ومصفقين لما يجري فيها من أحداث، فهم لا يزيدون عن كونهم مستمعين أو أعدادا وأرقاما. رابعا، يشوه هذا الإعلام العجوز الذي يبث على العالم الإسلامي على مدار 24 ساعة، يشوه صورة المسلمين كشعوب ويصفهم بالتخلف والرجعية والجهل والاضطهاد. فمنذ أحداث 11 سبتمبر ولا يوصم الإسلام إلا بالإرهاب، فإن الإرهاب إنما هو صورة مطابقة للإسلام حتى كره الناس الإسلام، حب أن فئة من الناس فعلت وأخطأت أو قامت بما قامت به. إنها لا تمثل كل الإسلام ولا تمثل كل الشرائح، ولكن الإعلام الغربي المعادي للإسلام يظهر على أن الإسلام لا يعرف إلا التدمير والقتل، بينما هو يتغاضى عن أفعال أخرى يقوم بها الغربيون من إبادات جماعية واستخدام للأسلحة الفتاكة وحصار للشعوب وتجويع للأمم، ولا يسلط الغرب الإعلام عليها. ويشوه الإعلام الغربي صورة الإسلام، فيصفه تارة بالتخلف وأحيانا بالرجعية، وأحيانا لا يظهر من الإسلام إلا الشهوانية وتعدد الزوجات، وأحيانا صورا عن الرجم، وأحيانا صورا عن الجلد وغيرها مما يسميه أنواعا من التعسف وقيد وتقييد للحريات. ثالثا، يشوه الإعلام الغربي الحركات الجهادية التي تناضل من أجل إقامة شريعة الله، فالمسلمون في كوسوفو الذين يمثلون 90% من أهلها يصورهم على أنهم منفصلون أو انفصاليون ألبان، وكذلك المسلمون في الفلبين الذين يجاهدون من أجل استقلالهم يصورونهم على أنهم شيوعيون وهكذا. أما تيمور الشرقية فتدخلت الأمم المتحدة بقوة لإعطاء الاستقلال للنصارى في تيمور الشرقية، وها هم اليوم يلفون حول مدينة دارفور وهو إقليم ضخم مسلم في السودان يريدون تجزئته وقسمته وإبعاده عن العالم الإسلامي على غرار ما صار أو ما حدث في تيمور الشرقية. هكذا يفعل الإعلام، يصور ما يقع في الأقاليم المسلمة على أنها اضطهاد، وما يقوم به أهل الجهاد والتضحية على أنه إرهاب وأنهم خارجون عن القانون مخالفون لآراء المجتمع الدولي وأنهم لا بد أن يحاصروا. وكذلك يخفي هذا الإعلام الغربي العدوز يخفي الجرائم التي ترتكب في حق المسلمين وخصوصا في حق فلسطين. هل سلط الإعلام الغربي الضوء عما يفعله الجدار العازل وحصار شعب بأكمله بجدار لا يخرج إلا من بوابات ويحاصر شعب بأكمله في غزة وفي غيرها؟ لا يسلط الضوء على ذلك إلا قليلا على أنه خبر عابر. ولو وقع انفجار في تل أبيب أو في وسط فلسطين أو في وسط إسرائيل فإن الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة تنقل صور الأشلاء وصور الأطفال والدماء التي تسيل على الوجوه وتضخم القضية على أنها في مدارس أطفال، بينما القصف والتهديد والقتل وتدمير وضرب العجزة وهدم البيوت وتشريد النساء لا يلتفت إليه إلا على أنه خبر عابر. ومن وكالات الأنباء العالمية نستقي أخبارنا ثم نبثها لهذا العالم، ويصور هذا الإعلام الغربي يصور الحروب التي يقوم بها الغرب ضد أي دولة على أنها حروب دفاعية وحروب وقائية، والجهاد في كل مكان والنضال من أجل تحرير الأراضي إنما هو تطرف وخروج على القانون. ناهيك عما يفعله الإعلام الغربي من نشر للرذيلة في الإعلام، كما جاء في صحيفة الأخبار الحرة قال إن صناعة السينما في أمريكا يهودية بأكملها، يتحكم اليهود فيها دون منازعة، يطردون كل من لا ينتمي إليهم، وجميع العاملين فيها هم إما من اليهود أو من صنائع اليهود. لقد أصبحت هوليود بسببهم سدوم العطر، حيث تنخر الفضيلة، حيث تنتحر الفضيلة وتنتشر الرذيلة وتسترخص الأعراض. نعم، هوليود العصر أصبحت سدوم، وقرى سدوم إنما هي قرى لوط عليه الصلاة والسلام، فإنها قرى انتشرت فيها الفاحشة واشتهرت بالرذيلة، وأصبحت هوليود اليوم سدوم هذا العصر التي يقودها اليهود. وما أدراك ما يفعل الإعلام في شبابنا؟ هذا بشكل عام على قضايانا المسلمة أو على قضايانا المعاصرة ما يفعل الإعلام. أيها الإخوة الكرام، قد سبق أن ذكرت لكم أن الإعلام مثل البوار الذي يخبرك أن في العمارة أناس أو أنها خالية، أو يخبرك أن العمارة يسكنها عزاب أو يسكنها متأهلون، أو يخبرك أن العمارة عمارة فساد أو أن هذه العمارة فيها أناس صالحون. إن الإعلام مثل البوار يحجب عنك ما يشاء ويمرر لك ما يشاء، يعمل على صياغة عقلك ويعمل على صياغة فكرك. وقد قال أحد ضباط المخابرات البريطانية، وقد أسسوا له مؤسسة إعلامية ضخمة، هذه المؤسسة كان القصد منها غزو الاتحاد السوفيتي وتفكيكه، وبعد أن أسست هذه المؤسسة الضخمة ورصدت لها مليارات الدولارات وجهدوا أجهزة ضخمة لأجل البث على الاتحاد السوفيتي، قال إذا استمرنا على حالنا في بث الإعلام للاتحاد السوفيتي فإن الاتحاد السوفيتي لن يقاوم أمامنا إلى عام 1986 وتينهار. وبالفعل ما وصل عام 1990-91 حتى انهار الاتحاد السوفيتي. ثم يسأل هذا الضابط الذي يدير هذه الشركة الضخمة، يقول إن الاتحاد السوفيتي يوم أن سمح لنا بأن نمرر معلومات غير مراقبة من قبل الاتحاد السوفيتي فقد آذن بانهياره، وبذلك نغير البنية التحتية لأفكار المجتمعات وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم. وهم اليوم يراهنون على تقسيم الصين إلى 10 دول عبر البث الفضائي، وقد سافرت إلى الصين فوجدت أن الصين تحكم الرقابة على بث الفضائي فلا تقبل أن يدخل إليها أي جهاز للاستقبال الخارجي، محافظة على ثقافة شعبها من أن يدخل إليه التغيير. وهذا ورأيهم وشأنهم. لكن تعالوا أيها الأخوة إلى واقعنا في العالم الإسلامي، وماذا يفعل فينا الإعلام بشاشاته المرئية وبالمسموع وبالمقروء وبالمشاهد وبوكالات البث الفضائية التي تناهز الألف قناة تبث حول العالم الإسلامي ليلا ونهارا، فيها ما يتعلق بالخلاعة، وفيها الرياضة، وفيها الترفيه، وفيها القصص، وفيها الوثائق، وفيها كل شيء. إنه استهلاك للإنسان. أولا، هذا الإعلام الجديد إنما هو الوالد الجديد. كما سئلت أحد الأطفال فقيل لها مما تتكون أسرتكم، فقالت أسرتي تتكون من والدي ووالدتي وجدتي والتلفزيون. إنه المربي الجديد، هذا الجهاد الذي يشاركنا. لقد نجح الإعلام في صرف الشباب عن الطاعة والدعوة إلى الجهاد، على الأقل جهاد النفس، ولو وقع ذلك لكان هذا مكرها أو كارها لهم، وألهمهم بملاعب الكرة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والتشبه بالكفار وصرف البنات إلى الأزياء والعري والخلاعة، فهجرت الطاقات وضيعت الأوقات. وقد سعى الإعلام عبر برامجه المدروسة إلى تفكيك الأسرة وإذكاء روح التمرد على الشريعة والعادات والتقاليد عبر ما يسمى بالبرامج الحوارية التي تبث بين كل يوم وآخر. ما الهدف يا ترى من مناقشة موضوع كموضوع سلطة الأب في المنزل على أبنائه؟ فيناقش هذا الموضوع في كثير من القنوات. هل الأب سلطة محدودة أم أن سلطته مقيدة؟ ما الهدف من ذلك إلا أنه دعوة للتمرد على العادات والتقاليد تحت شعار الحوار المفقود بين الآباء والأبناء، وتحت شعار السلطة بيد الأب، وبنات مغلوبات على أمرهن تتمرد البنت بعدما تستمع لهذا البرنامج الحواري، والبنت لا تملك نفسها، والشاب ينشد الحرية، والزواج قيد وأغلال، وإنجاب الأطفال مضيعة للوقت غير مجدية، ومحبة الزوج ذلة وضعف وخدمة وجبروت وقسوة، بل يوجد تدمير منظم للأسر عبر هذه القنوات الفضائية. جاء في مجلة الأسرة في العدد 112 في شهر رجب 1423، التقت الأسرة مع دكتور سين من الناس رئيس لجنة إصلاح ذات البين في دولة من الدول العربية، وجاء ضمن هذا اللقاء يسألونه عن سبب تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري والضياع بين أسرة واحدة كانت تعيش هانئة. وبحكم عمله أنه مسؤول في دولة ضخمة مسلمة عن إصلاح ذات البين قبل اللجوء إلى المحاكم، يقول: قيل له ما هي أسباب المشاكل الاجتماعية والأسرية في نظركم؟ فأجاب: إن الثورة الإعلامية المعاصرة من أهم أسباب المشاكل الاجتماعية التي انعكست سلبياتها على جميع جوانب الحياة الاجتماعية، ومنها العلاقات الزوجية، وخاصة بعض القنوات التي سرقت كثيرا من الأزواج من زوجاتهم، بل سرقتهم من بيوتهم وغيرت أمدجتهم وتطلعاتهم. وقرأت مقالا لامرأة تقول: كان زوجي وهو أب لسبعة أبناء لا يفارق البيت ولا يكاد يختفي عن بيته حتى الساعة 9 مساء، ثم يعود سريعا إلى جحره ويدخل في غاره ويسكن مع أبنائه. وما أن ظهرت هذه القنوات الفضائية حتى أصبح يسهر ساعات الطوال، فأصبح يغلق علينا باب البيت في 9 مساء ولا يأتينا إلا قبيل الفجر، ثم لما أنبه ضميره قال لي: أنت بالخيار، تذهبي إلى أي مكان تشاءي إلى أن أرجع إليكم في الصباح، وهو يعلم أنه لا أحد يستقبلني أنا وأبنائي السبعة إلا والدتي. وهكذا استمرت حياتنا في جحيم. يقول الدكتور في تقريره، يقول: إن هذه القنوات الفضائية سرقت كثيرا من الأزواج من زوجاتهم، بل ومن بيوتهم، بل وغيرت أمزجتهم وتطلعاتهم، فبعد أن كان الزوج مقتنعا بزوجته حيث لا يرى إلا هي، أصبح في كل يوم يرى ملكة من ملكات جمال العالم، مما يزهده بزوجته فينظر إليها بعين الاحتقار والازدراء. بل إن هناك قنوات فضائية تعرض بعض الحركات الجنسية التي لا تستطيع المرأة أن توفر مثلها لزوجها، حتى أن كثيرا من الزوجات ولو كانت على جانب كبير من الجمال تشعر بأن هذه القنوات الفضائية هي أساس المشاكل الزوجية، وبسبب عزوف الأزواج عن البقاء في بيوتهم. وإليكم تقريرا آخر أخرجته مؤسسة اليونسكو، وهي مؤسسة عالمية تهتم بالثقافة والتربية والعلوم. يقول هذا التقرير: إن أما التلفزيون وتأثيره فقد جاء في التقرير إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات من السنين. نعم، عادات ترجع إلى مئات من السنين تزعزعت، وممارسات حضارية كرسها الزمن. وتبين من خلال الدراسات التي أجريت على 500 فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل أكثر من 72% مما يعرف، يعني تقريبا 3/4 الأفلام كلها للحب والجنس والجريمة. وتبين دراسة أخرى أن حول الجريمة والعنف أن 68 مشهد جريمة أو محاولة قتل وجد في 13 فيلم من أفلام التي تعرضها القنوات الفضائية. ولذلك تجد عصابات الجريمة من الأحداث والصغار والشباب الذين تربوا على الأب المعلم وهو التلفاز والقنوات الفضائية، وكذلك الأفلام التجارية التي تنتشر في العالم الإسلامي وتباع اليوم في الطرقات وهي لا رقابة عليها، وفي الأسواق وعند الجمعيات وفي سوق الجمعة أعداد طويلة وطابور طويل ممن يبيع هذه الأفلام المنسوخة التي لا تخضع لرقابة، وعند المطاعم الكبرى يبيعونها الشراء. ماذا تفعل هذه الأفلام التجارية؟ إنها تنتشر في العالم وتثير الرغبة الجنسية في موضوعها، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة. وقال باحث أمريكي قد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما ومن خلال البث الفضائي والأفلام التي تبث علينا عبر هذه الوسائل الإعلامية المفتوحة. إن الإعلام اليوم هو الحرب الجديدة، ليس الحرب الجديدة هي حرب احتلال عسكرية، وإنما الحرب الجديدة هي حرب إعلامية. يغزوك الإعلام إلى قعر دارك وإلى بيتك وديوانك واستراحتك وشقتك، وينفتح معك على كل العالم بالإنترنت وبالشاتنج وبالفضائيات وبكل شيء. حتى الآن خرج منهم البلوتوث هذا الموجود وبدأ ينشر صورا بغير قيد ولا شرط وبغير سؤال ولا طلب، وهكذا كل ذلك من الفساد الإعلامي المقصود به تدمير هذا العالم الإسلامي الذي ما زال محافظا على جزء يسير من دينه وعاداته وتقاليده. وفي تقرير آخر وفي استفتاء أجري على مجموعة من الذكور والإناث تبين أن 50% من الأطفال ذكورا وإناثا أجابوا بنعم على سؤال، هذا السؤال: هل تقلد ما تشاهده في الأفلام والمسلسلات وما تسمعه وترأى وتنظر إليه؟ فأجاب 50% بنعم، نعم نقلد المشاهد التي نراها في هذا الإعلام. وفي دراسة طبية عجيبة، وهذه الدراسة يجب أن نسمعها بأذن واعية تدخل إلى قلوبنا، تقول هذه الدراسة وقد نشرتها جريدة الوطن السعودية عبر مكتب القاهرة في العدد 996 في السنة الثانية، تقول هذه الدراسة عن الستلايت من الناحية الطبية ماذا يفعل في الفتيات في البنات هذا البث الفضائي. تقول: توصلت دراسة طبية أجريت عينتها على 500 طالبة من طالبات الجامعات ممن يشاهدن الدش أو الستلايت بشكل منتظم إلى نتائج تشير إلى إصابة هؤلاء الفتيات بأمراض في الجهاز التناسلي والمجرى البولي وحدوث تغيرات كبيرة طرأت على سلوكهن، حيث انحصر تفكيرهن غالبية الوقت في الجنس والإثارة والغرام. ويقول الدكتور بكلية طب جامعة القاهرة سعيد ثابت في دراسته أن المرض أصبح مرضا معترفا به من قبل الجمعيات الطبية العالمية، وتم تسجيله بكلية الطب الحديثة باسم معين، ويؤدي أيضا إلى تغيير عادات وسلوك المصابين به، كما أنه يعمل على زعزعة الأخلاق. واعتمد الدكتور في دراسته على تسجيل الاضطرابات الحاصلة وثائقيا من خلال الأرقام التي رصدها طوال عام كامل وهي مدة دراسته. ومن الدراسة وصل إلى نتائج منها حدوث زعزعة أخلاقية في 53% من أخلاقيات الفتاة التي تعرضن لمشاهدة الستلايت وسهرن على الفضائيات والبث الفضائي. ومن النتائج أيضا ضعف الالتزام الدراسي لدى فتيات، ف32 منهن من العينة تم تغيبهن عن الحضور للمحاضرات. ومن أهم أمراض ما يسمى بمرض الدش أو مرض الستلايت أو مرض بث الفضائي زيادة نسبة معاناة من الأمراض النسائية بشكل عام بنسبة وصلت إلى 8% عن النسبة العادية. ولأن زيادة الشعور بالرغبة الجنسية تتطلب وجود طرف آخر يتجاوب معها ويتحدثون معه طوال الوقت، فقد وافقت 33% من الفتيات على فكرة الاختلاط وأن تمارس تجربة مبكرة مع شباب. هذا ما أراده الغرب، ولكنه بطريقة مبرجة مرتبة يصلون إليه ولو بعد حين. هذا جزء من الأرقام، وهناك أرقام وحقائق أخرى مخيفة تنبئك عما يفعل الإعلام في أبنائنا وشبابنا وفي أنفسنا. يقول أحد الباحثين إن الدراسات أثبتت أن بعض الطلاب عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أمضى أمام شاشات التلفزيون 15,000 ساعة، بينما قضى في دراسته ليتخرج من الثانوية 10,000 ساعة، مع ما يتخلل المدرسة من هروب ومن أعذار ومن ملل ومن سآمة. 10,000 ساعة ويتخللها كثير من الهروب، وأمام التلفاز فإنه يكون قد قرى 15,000 ساعة. إذا كان يجلس من يوم كل يوم 4 ساعات أو 3 ساعات فإنه يتخرج من الثانوية، فأي المربين يربي؟ المدرسة أم الإعلام؟ إن الإعلام هو الذي يربي، إن الإعلام هو الأب الجديد اليوم الذي يربي الأبناء. وأن عدد القنوات، تقول الدراسة عدد القنوات الفضائية ستصل في الأعوام القادمة إلى 5,550 قناة، وهذا الرقم ليس بعيد. اليوم القنوات الفضائية في الديجيتال يوصلك إلى 1,200 قناة، هذا عندنا في الشرق الأوسط، في أوروبا يصل إلى 2,000، في أمريكا يصل إلى 3,000، فهذا العدد ليس بالبعيد، خاصة مع فتح القنوات التجارية والتراخيص. فمن أراد أن ينشئ له محطة إعلامية فله ذلك. أضف عليه أعداد مضاعفة من البث، الذي يقابله بث إذاعي، يعني في بث فضائي مشاهد وفي نفس القناة لها بث إذاعي، 5,000 مقابل 5,000 بث إذاعي على نفس الستلايتات أو على نفس القنوات. وحين يبلغ أطفال اليوم سن 70 يكونوا قد قضوا من أعمارهم 10 سنوات بالكامل في مشاهدة الأب الجديد المربي وهو التلفزيون. هذه الإحصائية تقول إذا بلغ الطفل اليوم، إذا وصل عمره 70 سنة، يكون قد قضى 10 سنوات بالكامل من حياتهم أمام التلفزيون، إذا كان يشاهد في الأسبوع 20 ساعة. إذا في الأسبوع يشوف 20 ساعة، فإن معدل ما سيراه إلى أن يبلغ هذا السن وهو 70 أكثر من هذه الأرقام من 10 سنوات وزيادة. ولكم أن تتصوروا كم نهجر من طاقاتنا في مشاهدة هذا الإعلام ومتابعته. اليوم في مباريات كرة القدم التي تعقد في الصين أو في شرق آسيا، كم إنسان يشاهدها؟ وكم أوقات تهدر لأجلها؟ إذا كان المنتخب مع المنتخب يلعب وكل المولودين 30 واحد بمدربيهم، 11 به 11 لاعب، وحط عليهم احتياط وحط عليهم مدربين، هو 50 لاعب. إذا كان 50 لاعب يحضر المدرجات أكثر من 20,000 مشاهدون، وعبر القنوات الفضائية في العالم العربي أكثر من 3 إلى 5 مليون يشاهدون. 5 مليون، لو كل واحد جلس ساعة، 5 مليون ساعة ارميها في الزبالة. 5 مليون ساعة عمل ممكن ينتج الإنسان فيها. 5 مليون، لو حطينا 5 مليون في القراءة، أو لو وضعنا 5 مليون في الصلاة، أو لو وضعنا 5 مليون في بر الوالدين، أو لو وضعنا 5 مليون في العمل الجاد والابتكار، كم ستعطي الأمة؟ هذه 5 مليون في مباراة واحدة. ناهيك عن مباراة التي تعقد في جنوب أمريكا، عليها عالم ثاني يتابعها. ناهيك عن القراءة للجرائد ومتابعة النتائج. ناهيك عن الدوريات التي تعقد بين الفينة والأخرى. إهدار للطاقات، تضيع للطاقات، وما لهذا خلقنا الله؟ الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليش خلقتنا يا رب؟ قال خلقتكم للعبادة بس، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والدليل أن الله خلقنا للعبادة، أن الصلاة فرضها الله علينا 50 صلاة، 50 صلاة يعني كل نص ساعة في صلاة فرض، 50 صلاة 24 ساعة، كل الساعة تصلي لله تعالى، وفي صلاة كل في الساعة بعد، لأن الصلاة فرضت 50، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف حتى وصلت 5. معناته أن احنا خلقنا للعبادة، الله خلقنا نعبد، الله خلقنا نصلي ونصوم ونزكي ونحج وننشر دينه، ما خلقنا الله تعالى إلا لذلك. لكن الله وسع لنا قليلا، فقال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا توسيع من الله تعالى، لكن أصل وجودنا إنما هو للعبادة، وأننا نستعد للآخرة، وهذه دار نحجزها ثم نجني ثمارها بعد الموت عند الله تعالى. شوفوا لو أن قرية، هذا تقرير أمامي يقول لو أن قرية عدد سكانها 10 مليون أو مدينة 10 مليون، نفترض 2.5 مليون بس يشاهدون تلفزيون، و7 مليون ما يشوفون تلفزيون ولا يتابعون إعلام ولا فضائيات، مشغولين فقط. 2.5 مليون من 10 مليون، كم أوقات تهدر؟ يقول لو أن قرية عدد سكانها 10 مليون، 25% يشاهدون التلفزيون، 2.5 مليون نفترض من 10 مليون، ويجلسون باليوم ساعتين بس، الساعتين 2.5 مليون، قول العالم العربي كله 10 مليون، أو خذ الخليج 10 مليون، لو افترضنا واثنين ونصف يشوفون كل يوم ساعتين. يقول فيهجرون من الأوقات سنويا 1-7-5-7 أصفار سنويا يهجرون 2.5 مليون بمعدل ساعتين يوميا في السنة الواحدة. 1-7-5-7 أصفار احسبها. وتعادل هذه كم يوم عمل؟ تعادل 250 مليون عمل. هذه الأرقام 250 مليون عمل يوم عمل لهؤلاء الناس اللي يهجرون باليوم ساعتين على مدى سنة واحدة. 250 مليون ساعة عمل يهجرونها في سبيل إضاعة أوقاتهم. أيها الأخوة الكرام، إن هذا الواقع المرير الذي نعيشه في هذه الأيام إنما هي هجمة إعلامية شرسة على العالم الإسلامي، وأنها هي الحرب القادمة. الحرب القادمة مو بس حرب فرائيات، بل حرب إباحيات. وسيباح لك الممنوع، وستفتح القيود، وستلغى كل المحرمات، وسيرمى بمقص الرقيب إلى قمامة والزبال، وسيكون العالم مفتوحا. والذي كنا نعده في زمن من الأزمان خادش بالحياة وعيب وما يصير ولا تسوي، سيكون هو المغذي للأجيال القادمة. وسترون ذلك عبر هذه العوالم المفتوحة والمؤسسات الصهيونية وأحفادهم ومن تربى على أيديهم من أبناء المسلمين ممن يريد تدمير هذا العالم الإسلامي. نسأل الله تعالى يحفظنا بحفظه وأن يرعنا برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ما هو الحل يا سورة؟ نحن هنا لسنا في معرض نشر الغسيل. هذه حقائق نتجرعها جميعا، نتجرع غصصها من حاكم أو محكوم، من مسؤول أو لا مسؤول. الكل يرى أثر هذا الإعلام المفتوح اليوم علينا. حتى قال المخرج العقاد، قال إن الحرب اليوم هي ليست حربا عسكرية، فبقيمة طائرة واحدة تستطيع أن تشتري قناة فضائية تؤثر فيها في رأي العالم وتوصل رأيك إلى العالم. إن الحرب اليوم ليست حربا عسكرية، وإنما هي حرب تغيير أفكار وغزو ثقافي إلى داخل. قد كان يملك العالم قبل قرنين صاحب القوة العسكرية، ثم أصبح قبل قرن واحد يملك العالم صاحب القوة الاقتصادية، واليوم يملك العالم صاحب القوة الإعلامية. فالإعلامي هو الذي يقلب لك الحقائق، سواء كانت جريدة أو مجلة أو تلفاز أو شاشة فضائية أو شبكة إنترنت أو غيرها. فما هو الحل يا ترى؟ إن معرفة المشكلة واعتبارها مشكلة والتشاور للحل فيها هو بحد ذاته جزء من الحل. كوننا نتناقش في هذا الموضوع عبر هذا المنبر، أو يراجع الإنسان نفسه ويفكر في هذا البث الفضائي الذي يدخل إلى بيته وأولاده، ويؤثر على سلوكه وسلوك زوجته، ويؤثر على دينه، هذا بحد ذاته هو جزء من الحل. أن نعتقد أننا غارقون إلى أذاننا في المشكلة، هذا جزء من الحل. كونك تشعر بأن هذا الإعلام يؤثر على الأخلاق ويؤثر على سلوك والدين والعادات والتقاليد والصحة والوقت والمال، وينشر الجريمة ويشوه الحقيقة ويبعدك عن أمتك ويشوه صورة دينك وينشر الرذيلة، وأنك وأبنائك وزوجتك حاكما ومحكوما، كلنا ضحية لهذا الإعلام. كون يوجد عندنا هذا الحس، هذا بحد ذاته جزء من الحل. كونك تشعر أن هناك مشكلة، هذه بحد ذاتها جزء من الحل. ثانيا، من الحلول من الناس من أخذ الحل التقليدي، الباب اللي يجيك منه ريح سدة واستريح، فأراح نفسه من التنظير التربوي، وأراح نفسه من بناء الذات ومن الكلام الطويل العنيف. فقال الباب اللي يجيك منه ريح سدة واستريح، يا أخي إذا الفرائيات تشغلنا أو التلفاز يشغلنا، يبقى ما نبي، بطلنا، بيتنا خالي من فرائيات ومن إعلام. ونحن الحمد لله في غنى عن ذلك، نشغل أبناءنا في البدائل. وهذا عملت في الهند في مدينة جوجرات. مدينة جوجرات أصابها زلزال، فلما أصابها الزلزال وفيها سيخ كثير، فادعى الرهبان من السيخ أن هذا الزلزال أصابكم بسبب غضب الآلهة، غضبت عليكم الآلهة لأن التلفزيون والبث الفضائي يبث مشاهد مخلة بالآداب، فلذلك غضبت الآلهة. الحل يا مشايخ؟ قال الحل كسر التلفزيونات. فقدمت التلفزيونات قرابين عند الآلهة في جوجرات فتخلصوا منها. وكذلك في قبيلة في نجران، وهذا تقرير جديد قرأته عن قبيلة في نجران سعت إلى نفس الحل، وهي قبيلة همام في نجران، اتفقوا على عدم إدخال أجهزة البث الفضائي لكل القبيلة، ومن يخالف في ذلك فإنه يتعرض إلى مقاطعة اجتماعية ومقاطعة أدبية ومقاطعة دينية. يقول شيخ القبيلة استجاب 50% من القبيلة إلى إزالة التلفزيون بعمول الفضائية. احنا قلنا خلي التلفزيون الرسمي، قال أزال 50% حتى التلفزيونات، وعشنا في وئام وقلت المشاكل والاطلاع إلى الخارج وغيرها. هل حل بالنسبة لهم وهم يرتؤون ذلك؟ ومن الناس من أوجد البدائل الأخرى لأبنائه كالقنوات الإسلامية، أوجد القنوات الإسلامية الأخرى البديلة التي تشغل الأولاد في بعض الوقت، وحدد لهم وقتا معينا لمشاهدة هذه البرامج بدلا من هذا الكم المفتوح مع جلسات مصارحة ومناصحة لأبنائه وتحصينهم من الداخل. هذا جزء من الحل. وهناك حل آخر وهو تقوية الوازع الديني لدى البيت والأسرة بوجود الله ومحاسبة الله تعالى ومراقبة الله تعالى له، مع وجود الملائكة والحفظة عن اليمين وعن الشمال، وأنهم يكتبون عليك كل شيء، وأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، وأن الإنسان محاسب مكتوب عليه كل شيء، مع إقامة حلقة يومية في المنزل بعد صلاة العشاء. أنا أعرف بعض البيوت عملت هذا الحل، أقاموا لهم حلقة يومية بعد صلاة العشاء يقرؤون فيها شيء من القرآن وجزء من الحديث النبوية، ثم يختمونها بعد ذلك بصلاة الوتر ويسألون الله تعالى أن يصلح لهم النية والذرية، مع متابعة حية للأبناء، فإن ذلك كفيل بطرد الشياطين وإدخال الملائكة إلى البيوت. ويستمر هذا العمل مع دعاء الله تعالى أن يصلح لنا الأبناء كما قال الأنبياء رب هب لي من الصالحين. وهكذا دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن دعاء المؤمنين قال ربنا هب لنا من ذريتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فإنهم يسألون الله تعالى أن يهب لهم من الذرية ذرية صالحة. فهذا جزء آخر من الحل. وهناك حلول كثيرة يطرحها التربويون والنفسيون لمعالجة هذه المشكلة الواقعة، لكن حينما تترك الحبل على الغارب دون مراقبة لأبنائك مع عالم مفتوح على أنك تثق في أبنائك، ويوم من بعد يوم تتغير السلوك وتتغير الملابس ويتهاون الأبناء في الصلاة وتمرض العيون من المشاهدة وتتغير الأخلاق وينقطع الإنسان عن أمته بعد ذلك وبعد حين تجني ثمار ما جنيت وما غرست. وفي دراسة قرأتها نشرتها مجلة الأسرة يقول أن أحد الأبناء جريت عليه دراسة كان حدثا وأودع في سجن الأحداث، يقول إن المجرم الأول في حياتي هو والدي ووالدتي، فقد تركوني للتلفاز والإعلام يربيني كما يشاء، فلما انتقلت إلى تطبيق بعض المشاهد التي استفدتها من الإعلام لاموني، وها هو مصيري الآن إلى السجون إلى سجن الأحداث. والذي يجب أن يوضع وراء القضبان إنما هو الأب والأم، لأنهم الذين أهملوني في التربية وتركوني لهذا الجهاز يفعل فيما يشاء. أيها الأخوة، كلنا في مركب واحد وكلنا في قارب واحد، حكام ومحكومين، وزراء ورؤساء وأبناء، وهي أمانة ملقاة على عاتقنا، فإن الله تعالى سائلنا عن أبنائنا وسائلنا عن أزواجنا وسائلنا عن رعيتنا. لذلك يسعى كل إنسان منا أن يكون عامل بناء لا عامل هدم، ويسعى كل إنسان منا أن يصلح قدر المستطاع وأن يوجد الحلول ويستشير غيره من أهل التجارب، لعل الله تعالى أن يحفظ عليه الذرية والأبناء. إنه سميع قريب مجيب الدعوات، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يرعنا برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قلوا إلى صلاتكم يرحمكم الله.